ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟ يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي، في إشكال على هذا؟ إذا السؤال لماذا؟ يفطر لأنه بده يمتلئ. نحن منقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوت الصلاة، وإنما يجمع بين أمرين، يفطر على شربة ماء مثلا إذا لم يتيسر له، ثم يذهب ويصلي ثم يعود ويفطر. تنحل المشكلة هكذا ولا لا؟ طيب نعم، لك يا حبيبي هذا الإفطار للشبع.
لا مقصود يعني ما في بعضهم اللي هو قوي وفي بعض ما بيصليش، والغالبية العظمى ما بيصليش، والشركة هذه فرنسية مرتبطة باللي ما بيصلوش أكثر من اللي بيصلوا، ما يهمهمش إن هم اللي يصلوا وما بيصلوش. هو لو ما أكلش مع الجماعة، مع جماعة المصنع، يعني يبدو إنه بيروح عليه الإفطار أو ما بيفطرش، أو يعني ما بياخدش حقه في الإفطار مضبوط يعني.
هكذا الامر يا اخانا، انه يذهب عليه الافطار. سؤالك نعم، المهم في الموضوع، هل أنت تخشى تفوتك صلاة الجماعة ولا يفوتك طعام الجماعة؟ يعني شيء عجيب جدا. بس فإذا كنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فأنت لك الخيار، لأن هالجماعة هي جماعة خاصة، والمسجد مسجد خاص، لا يترتب عليه أحكام كراهة الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد. فممكن أنت وغيرك من الملتزمين لأحكام الشريعة أن تجمعوا بين صلاة جماعة ثانية وبين إفطار كامل بعد الانتهاء من الجماعة الثانية، لأن هذه الجماعة الثانية في هذا المسجد جائزة. عرف كيف؟ لأنه ليس مسجد عاما، وإنما هو مسجد خاص بالنسبة للشريك. أما إذا كنت كما صور أخونا هنا، وكل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام بيغني على ليله، فأنت ما كان في كلامك حسب ما فهمنا قضية الطعام، لكن ربما يكون في بعض الشركات كما صور أخونا الثاني هذا، فإن كان يخشى أن يذهب عليه الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من هذا الطعام ثم يذهب إلى هذا المسجد هو أمثاله وبيصلوا جماعة ثانية، لأنه في هذه الصورة ما الذي يضيعه على نفسه؟ هو الجمع بين فضيلتين اثنتين. الأولى التعجيل بالإفطار، والأخرى التعجيل بأداء صلاة المغرب. فإذا أفطر كما ذكرنا على نقيمات أو على تمرات ثم ذهب إلى المسجد فقد جمع بين الفضيلتين. أما إذا جلس يأكل حتى يكاد يمتلئ كما ذكرنا ثم قام إلى الصلاة فما عجل بالصلاة ففاتته فضيلة وحاز على فضيلة، حاز على فضيلة التعجيل بالإفطار وفاتته فضيلة التعجيل بصلاة المغرب، لكن لم يأثم، ولذلك فلا حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا غيره.
يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هل هذا الأمر للوجوب؟
الظاهر أنه للوجوب، لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال ذكر جملة أشعر بذلك، أشعر في ذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب. نهى عن المواصلة ثم قال: فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور. سمح بترك الإفطار وسمح بمواصلة صوم النهار بالليل، لكن في السحور ما سمح إلا لابد من السحور. أولا ظاهر الأمر وجوب، وثانيا يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة، بمعنى لا يجوز، يعني الحديث لا يجوز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار إذا تيسر له النهوض والقيام للسحور، لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليس مواصلة الليل بالنهار. لهذا نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا، وكما جاء في بعض الأحاديث، ولو على جرعات من ماء، تسحروا ولو على جرعات من ماء، فلا بد من ذلك. أما الرجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها. البحث إذن هو بالنسبة لمن تمكن من السحور ولم يتسحر ولو على جرعات من ماء. نعم، فيها ترخيص.
ترخيص
إن كان ولا بد بقول لك. أفضل يا أخي، لكن الحديث هكذا جاء وهو يفيد الترخيص. نعم.
يقول: والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فهمت السؤال. ولد يعيش مع والده وماله خليط من حرام وحلال. الذي عندي في هذه المسألة تفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى. إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يجوز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الولع من قوله عليه السلام: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعد هذا التفصيل أنصح كل من ابتلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لا شك أن هذا الحديث والذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر أحكام الشرعية داخل في عموم قوله عليه السلام: ما أمرتكم به فأت من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تبنى على مكسب حرام. فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له أبقى. نعم.
حديث: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. الرجاء بصحة الحديث وشرح المسألة وبيان فضل العلم والحث على طلب العلم والفرق بين طالب العلم والعابد ودرجتهم عند الله.
أما الحديث فلا يحضرني الآن مرتبته، وإن كان يغلب على الظن أنه لا يصح إسناده، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى مراجعة، فنظرة إلى ميسرة. أما طلب العلم فيكفي في ذلك قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عليه السلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وهكذا. فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في بيان فضل العالم وفضل طلب العلم، وقد جمع كتابنا صحيح الترغيب والترهيب قسما طيبا من هذه الأحاديث الصحيحة، فمن شاء التوسع في الاطلاع عليها يعود إليه وإلى أمثاله. ولكني أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة التي جاء ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي أولا مقيدة بطلب العلم الشرعي الذي لا يصح أن يطلب في سبيل تحصيل مكسب دنيوي، بخلاف العلوم الأخرى التي يمكن اتخاذها وسيلة للمعيشة. أما طلب العلم الشرعي فلا يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا، إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لم يرد بذلك لا منصبا ولا جاها ولا وظيفة ولا أي شيء من عرض الحياة الدنيا، وإنما طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي له تلك الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا. ذلك لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة في نظر الشارع الحكيم قد أمر أن تكون خالصة لوجه الكريم، وذلك في مثل قول رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شك أن العلم الشرعي هو من الأعمال الصالحة، ولذلك وجب على طالب العلم أن يخلص فيه لله عز وجل ولا يتغذي من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا. نعم.
سؤال: هل يجوز العقيق بالماعز؟
بالماعز؟ الله، هذا الجواب يعود إلى اللغة العربية. كلمة الشاة أنا لا يحضرني الآن إن كانت تشمل الماعز أم لا، فإن شملت جاز وإلا فلا، لأن الحديث كما تعلمون يقول شاتان، فإن كانت الماعز من الشياه جاز وإلا فلا، وأنا لا أعرف الآن جوابا من هذه الناحية. نعم.
يقول هل لنحر الشاتين سنة مهينة أم لا؟ أنا أقصد كيفية أو
نعم سن يعني لا ليس هناك سن معينة. نعم
سؤال تعلق بكم.
نعم
يقول من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟
يعني نؤلف كتابا الآن في هذه الجلسة.
كله راجع الشيباني.
هذا الذي أردت أن أقول. هناك أحد أخواننا الحاضرين. نعم.
السؤال يقول من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟
ولعلكم سمعتم جواب الألباني.
أن يراجع الشيباني.
أي نعم. الأستاذ محمد شيباني وهو حاضر بين ظهرانيكم الآن، هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن الألباني على عجره وبجره.
إذا هذا مبسط فكيف المطلع؟
نعم.
يقول علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات، حيث
إيش في الستينات؟
نعم. حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد، نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر.
أنا ما أحفظ التاريخ، إيش التاريخ عن الستينات؟ وكيف منعت؟ أنا دخلت أردن دائما وأبدا. كيف ستينات إمتى يعني؟
يعني في حقبة الستينات من 61 إلى 69.
يعني كم سنة مضى الآن؟ 30 سنة؟
لا تقريبا يعني.
هذا الخبر
25.
الخبر زور، هي أول مرة أسمعه. وعيش رجبا تسمع عجبا. أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا، لكن الذي وقع وأنا معروف لديكم أننا لما عزمنا على السكن هنا ألقينا أول درس في دار أحد أخواننا، وثاني درس أيضا، وأسبوعيا كان الدرس، لعله كان يوم الثلاثاء
كمان.
ها؟
ثم كان يوم الخميس تحول إلى
الخميس. المهم الدرس الثالث ما تمكننا بأنهم سافرونا إلى سوريا، فهذا كل شيء وقع فيما يتعلق بالأردن. أما هذا سؤال في الأصل أو إطلاقا. ثم عدنا أدراجنا، ولعل العود كان أحمد. نعم.
يقول نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين يحيط بهم عدد كبير من الشباب، يوجد بينهم خلاف يصل أحيانا إلى درجة الطعن والتجريح ثم العداء لدرجة الكريه، أو هو يقصد الكراهة، مما يؤثر سلبيا في فهم وسلوك عامة المسلمين ويحير خاصتهم، وبالتالي يدفعهم إلى النفور من التجمعات الدينية. هذا مما يجعل البحث عن القيادة الإسلامية أمرا شاقا وعسيرا. ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة التي نلمسها جميعا في الظروف القائمة.
شو سؤال؟
مقدمة طويلة أيضا ولا سؤال؟
ولا سؤال. إذن فلا جواب.
نعم.
نحن هو
ضمن
المفهوم. أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤالا صريحا كنت أقول فاسأل هؤلاء الذين تصفهم بهذه الأوصاف، سألهم لماذا هذا التفرق؟
يسأل من هذه حالهم.
أيوة.
يقول كيف يمكن الربط بين الحركات الإسلامية البارزة في الوطن العربي والإسلامي مثل الثورة الإيرانية والحركة الإسلامية في مصر والحرب العراقية والأنجلو أمريكية على إيران وليبيا؟
كيف يمكن الربط بين المتناقضات؟ هذه نتيجة لابتعاد المسلمين عن دينهم.
السؤال الخامس.
نعم.
عودا على موضوع التصوف، هل كان للإمام الغزالي دور في التلاعب في الألفاظ والتحريف، أم أن التحريف جاء فيما بعد وكيف؟
نحن ما نقول في الغزالي أنه كان له دور في التلاعب، لكننا نقول أن الإمام الغزالي كان يغلب عليه التمذهب المذهب الأشعري، والأشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل لنصوص الكتاب والسنة، ولما كان الغزالي على منهج الأشاعرة فهو يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه، ومنها الكتاب المشهور بالإحياء. ورأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف منهج الكتاب والسنة المخالف لمنهج السلف الصالح أنهم منحرفون عن الإسلام، لكن الله عز وجل يحاسب كل منهم على ما علم مما وخر في نفسه. إن لا سمح الله أراد الكيد بالإسلام فله حسابه، وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما صحيحا ثم أخطأه فله كما قال عليه السلام في الحديث المشهور أجر واحد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نحن لا نفرق حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول، خلافا لبعض علماء الأصول الذين يقولون الاجتهاد في الأصول لا يجوز، فهذا خطأ. أولا لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في الأصول دون الفروع، وإنما شمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع. ثانيا نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة، وخذوا مثلا رائعا جدا لكون الإنسان قد يخطئ في العقيدة ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له، لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين، وإنما كان لسبب يؤذر فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى. أعني بذاك المثال قوله عليه السلام كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا لشك هذا كفر. وشمله قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. هذا الرجل قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. مات الرجل فحرقوه بالنار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر المائج، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك، أنا خفت منك لسان حاله بيقول أنا ما أعترف بأني شر إنسان، لم أعمل خيرا قط، وما أعترف بالتالي أنك إذا عذبتني عذبتني وأنت عادل، ففرارا من هذا العذاب أوصيت بهذه الوصية الجائرة التي يمكن لا يوجد لها مثيل في الدنيا في الجور والظلم. ولما كان الله عز وجل يعلم حقيقة ما في نفس هذا الإنسان من الصدق فيما قال، قال اذهب فقد غفرت لك، أي غفر له كفره وشركه بالله عز وجل. فإذا يمكن الإنسان أولا أن يخطئ فيما يتعلق بالعقيدة، لكن هذا الخطأ إن كان كيدا في الإسلام فلا يغفر له، أما إن كان محاولة منه لا يقصد فيها الكيد في الإسلام، فالله عز وجل يغفره لهذا الإنسان. لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من فرق الإسلامية كلها، من مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية، لا يجوز أن يطلق القول في تكفيرهم، لأننا لا نعلم الباعث لهم أنه كان كيدا بالإسلام، بل نقطع أن بعضهم كان يريد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدو له أنها بريئة من الإسلام، ولو أنه كان مخطئا في ذلك. وهذا في الواقع نعتقده في الجملة وليس في التفصيل، أنه الباعث على كثير من الأشاعر والماتريدية على التأويل الذي انحرفوا به عن طريقة السلف الصالح. لم يكن انحرافهم هذا طعنا في العقيدة وكيدا في الإسلام، وإنما كان ذلك محاولة منهم لتقريب بعض النصوص التي أساءوا فهمها إلى بعض الأذهان.
دور في التلاعب،
في التلاعب لا نقول بأنه تلاعب هو ولا غيره، وإنما نقول تأول هو غيره كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولا نعلم عنهم أنهم أرادوا كيدا من الإسلام، بل نظن فيهم أنهم أرادوا خيرا من الإسلام. هذا ما نقول جوابا على هذا السؤال. نعم.
سؤال: الاتجار بشراء العملة كالصيارفة ونحوها، هل حلال؟
وعليكم السلام.
أهو حلال أم حرام؟ وكذلك أسهم الشركات في سوق عمال المال.
لا نرى التجارة من العملات الورقية ولا من إيش الأسهم التجارية. وعليكم السلام وبركاته. أهلا، الله يحفظك. والسبب في ذلك فيما يتعلق بالعملات الورقية أن العملات الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية، وأعني بالقيمة الذاتية أن أي شيء من المادة في الدنيا له قيمة، ولو أن هذه القيمة تتفاوت بين قيمة القطعة من الحديد، قيمة القطعة من النقل، قيمة القطعة من مثلا المعدن الألومنيوم هذا، النحاس، الفضة، الذهب، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو كثرت. الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتاب عليها، هذه أيضا لها قيمة ذاتية، ثم تختلف قيمتها بالنسبة لسماكتها، تخانتها، متانتها، صقالتها ونحو ذلك. لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية حتى في حدود الاستفادة من الكتاب عليها، وإنما قيمتها قيمة اعتبارية. فأنتم ترون مثلا الأوراق هذه العملات قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدا، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا. قد تكون ورقة أصغر حجما لكن أغلى قيمة، وهكذا. من أين جاءت هذه القيم ومن أين جاء هذا التفاوت؟ من عرف الدولة التي فضعت هذه العملة وطرحتها للتعامل في العالم كله. وأصل هذه العملات حينما ابتدعها من ابتدعها لتسهيل التعامل لخفتها، كانوا قد جعلوا لها رصيدا من الذهب، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة. وكان من الممكن يومئذ فعلا لتيسر وتوفر الذهب في خزانة الدولة إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق تيسر له ذلك. فقيمة هذه العملات هي مربوطة بالمقدر لها من المخبأ من الذهب في خزانة الدولة. حينما يأخذ الإنسان الآن مثال واقعي، الدينار الأردني يساوي اليوم 3 دنانير عراقية. كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير. فحين يشتري إذن المتاجر بالعملة يشتري سابقا دينار عراقي بدينار أردني زائد كذا، الآن يشتري 3 دنانير عراقية بدينار أردني، هل يشتري ورقة بورق؟ الجواب لا، لأن هذا الورق ليس له قيمة. إذا ماذا يشتري؟ يشتري القيمة المقدرة لهذه العملات، لكن نحن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا. إذن طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل، لكن الذي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف لدى الجميع بالنواحي الاقتصادية التي توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العملات. فأصبحت هذه العملات أشبه ما تكون أولا بالقمار، حظك ونصيبك. ولذلك فالمتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين، وهذا له شروط كما تعلمون، ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا، وإنما هو شيء إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية. وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها. السهم الآن يطرح، ففي يوم يعلو ثمنه وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا، علما بأنه المشاركة في المساهمة لها عيب آخر في أول التأسيس. نحن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد تحقيقه يوضع له أسهم على حسب ما قدره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضا بضاعة تعرض على السوق، ولم تحول بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة كمثلا معمل للسيارات او معمل لأدوية او لأي شيء اخر. فقبل ان تصبح هذه الاسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعينه. لماذا؟ لان السهم الذي قيمته مثلا 100 دينار يشترى اما ب110 او ب110 ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا لا اشكال فيه ولا خفاء. فشراء القيمة باقل واكثر هذا هو ربا مكشوف لا يخفى على انسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الاسهم قبل ان تتحول الى تجارة او معمل او نحو ذلك. لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الاسهم تحول الى مادة اخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما او مصنع او نحو ذلك. ففي هذه الحالة بيع الاسهم يجوز، لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما، ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض. لكن يبقى مشكلة أخرى، هذه يجب على المسلمين الغيرين على التمسك في دينهم أن يجد لها حلا. هذه مشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه يعني بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟
اكتتاب. نعم، يعني مثلا صرحوا لشركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، فنزلت في السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، لحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمي مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير.
ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟
يعني أستاذ هلا شركات مساهمة عامة موجودة.
عفوا أخي اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا.
يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة، له قيمة اسمية هم حددوها مثلا بدينارين مثلاً، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 دنانير.
كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 واخو هو 2؟ كيف؟
أستاذ هو يعني مثلا هلا أنا في شركة عامة لما بدها تزيد رأس مالها الدولة سمحت لها أنها تزيد 2 مليون دينار مثلا.
الله يهديك يا تامر، انت بتعيد الكلام السابق نحن فهمناه كله، بس هالنقطة هي واحدة ما منعقلها، وكنا لا نعقلها معذورين لانه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله انه يحفظنا منها. بس وضح لنا انت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟
الدولة المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين، أي إنسان يقدر يكتب
طول بالك طول بالك الله يهديك طول بالك يا شيخ علي الله يهديك الله تفسد علينا الفكر تبعنا. انا والله ما فهمت هذا. في مدنا مددك يا ابو يحيى. يعني سهم القديم وسهم جديد يصيروا سواء. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟
السوق
مساهمين خزامة
حتى هم يكسبوا كل الأولوية تكسبوا. فمثل ما ضربنا مثل على هذا وهذا طبيعي الفيديو كله هو لا معقول كله لا معقول من باب الربا والتعامل فيه في حساب مباحنا نضرب مثل على شركة بشكل معاكس مغاير هذا الموضوع وهي شركة طرحت أسهم جديدة في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش طرحت السهم الابتكار وحددت له قيمة اسمية دينار بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم بدها تاكل المساهم الجديد لتخدع وهذا ما يحصل الآن.
طيب الفرق الأول شو سببه؟
الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه في الأسهم ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش بقصد اللي بيفهموا واللي بيقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق هم بيدهم يرفعوا حتى تضل القيمة مرتفعة وكأنه في شيء في البلد شيء من المرابين عم بيسيطروا على السوق هم بيرفعوا القيمة وهم بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا بالتالي فبتروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج او اللي ما بيعرف فيه امور دينه او اللي معاه شويه فلوس بده يستثمرها بدخل في السوق وبروح في متاهه وبكون هو زي السيف التميم بالنسبه له وهذا ما يحصل وانتم اللي بسمع الجوك
نعم
شيل السرقه
يعني اشبه شيء بالدول اللي مثل امريكا مثلا ترفع قيمه الدولار وبتنزله انا بقول انه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تاره وبتنزله تاره لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الاخرى فهذه كما قلنا في اثناء كلامنا السابق انه عباره عن مخامره باسم نوع من المعامله او الشركه او نحو ذلك والله المستعان غيره اظن اذن الظهر نستعد للصلاه ان شاء الله لكن لو طورنا السؤال الى صورة اخرى رجل يكتشف ان زوجته في انحراف خلقي وانها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلي فاثار تصرفها في نفسه ريبة حولها فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وخرة بعد خرة دون فائدة أخيرا يأس منها وقال لها علي الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلا هنا يغلب على الظن، أقول يغلب لأنه ممكن أيضا يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك. هون قضية علاقة بالعرض والشرف، ممكن أتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من حرافها الخلقي. فإذا هنا لا نقول أن هذا حكم حكم اليمين كفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا. لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها مثلا الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا. لكن هذا لا يكون في كفارة، في فرق يعني من جانب آخر، من جانب في شدة، من جانب في تيسير. التيسير من حيث ما ترتب عليه كفارة لأنه ما قصد يمين، لكن مترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أنه يكون أشهد عند من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة. فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط، وهكذا.
إذا كان لم يشترط ولم تكن طاهرة وقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق ولا إذا كان مخالف بكون بدعي أنه لا يتم الطلاق؟
هذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف يا علماء. بالنسبة للحائض يقع الطلاق، بالنسبة للحائض نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق وحتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد، فإذا أشهد نفذ وإلا فلا. مثل الزواج.
ما المقصود بالإشهاد؟
مثل الزواج، معروف المقصود من إشهاد
يعني
الزواج.
شاهد رسمي عدل إلى آخره، تعال اشهد على طلاق، مش إنه كان حاضر أحد الناس،
شاهد حقيقي،
مش إنه حضور أحد الناس للقول يعني.
نعم،
مش حضور أحد الناس للقول،
لا، يقول إنه اشهد أنا طلقت زوجتي،
وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق.
لا لا يأثم، بل لعله يؤجر،
لعله غير. بس الآن أنت بتقول إنه الحائض يقع عليه. آخر مرة فتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إنه إذا كانت حائضا لا يقع، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر.
لا، فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع. ما كنا الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض. هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي، لكنه يقع. أنا بقول كيف كيف، ماذا تعني؟
يكون الطلاق محرما ويقع، ومعنى انه يقع انه يقع شرعا.
هو كذلك، يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق. ها؟
يعني واحد بحج من الربا.
فايش يعني؟
يعني تطلق مرة.
تطلق مرة، إذا توصلي طبعا الشروط الأخرى يعني. يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر عفوا وهي ايش؟ حائض. لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو في الدرام سنة. اي نعم. طيب لو طلق مثلا في حالة غضب لا يقع. مين يوم مدهوش؟ والله ما ادري. ان الفقهاء بيقولوا طلق الغضبان. وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم انفه. كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه،
وهذا هو الصواب أيضا.
أي نعم.
رجل مقاول وعنده مال، إله وعليه مال، إله وعليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير.
أحيانا
فقير أحيانا غني. فهل هذا يجب عليه الحاج؟
وهو عليه مشهور الحال يعني.
والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له شحادي والسؤال أهو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، اللي قد يكونوا مثله طبعا الذي أذكر، حينئذ لا يجب عليه الحج.
كيف بدنا نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟
كالترخير أبو بلال، كالترخير معناه مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنا لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر.
لكن بظل في امل انها تجارة تربح وتجارة تتحسن. وهذا مش واحد، عشرات من التجار هذا، خاصة في الظروف الحالية استاذ، هذه السنتين ثلاثة الخارجية في البلد.
يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح؟
انه لا يتصور؟
ايه
غير يعني متصور موجود.
عجيب. السلام عليكم.
هذا كثير شغل يعني مسير
عمل. هو المتوسط متصور انه عنده بضاعة التي في ضاعة، وعنده عند الناس ديون غير الزلش. هذا 40-50 ألف وعليه من حكايتها واكثر. وبرضه سنين على هالحال، مرة باخذ من هون بصرف وبرجع في هناك، وهكذا، وبصرف بيعتبر حاله من الاغنياء، ومع ذلك لو جينا نحصر شو فيه وشو فيها عليه بتطلع اكثر مني.
لا بريد لا
شو بيرجع عليه
ممكن
يطلع
الناس.
نعم. وتحسب إنه شو بيرجع عليه الناس. ما عليك يعني، هذا اللي بيقوله ممكن يقع واللي بتقول أنت ممكن يقع. لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع الوفاءها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة يكون عم يتعامل بأموال غيره.
هذا كثير من الناس اللي
تفعل المسلمون سرقوا. أنا لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز.
يعتمد عليه تيجي لي فلوس وبسرق باعتبار
أعمال
الناس. يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أجل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاها، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنياء لا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل آخر، هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب، فاستثمروا وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطاه بدل الفرق بقر. أما هذون الأغنياء بيعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجل المتفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه أن يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام لا يجب.
يعني مثلا حالك لنحن هو شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته، لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم يحصل الآن أنه كل هالناس ورقية، يعني بعرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه.
نعم.
فهي يعني في الحالة بعض التجار شو بيعملوا، أو من الأصول اللي متعرف عليه محاسبيا إنه يقيم هذا الدين، ففي شيء يسمى دين مشكوك فيه، بيعمل له احتياطيات. مثلا أنا اللي 10,000 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيها كل سنة، وبعدين بقول في ديون معدومة، ولما يوصل إلى يقين أن الدين ما بيحصل يسمي دين معدوم بنزله. ففي حالتنا لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟
جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين.